بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف هجرية، نشرع في قراءة كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى، على فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى. وسيبث هذا اللقاء أسبوعيا عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، فليتفضل الشيخ مشكورا مهجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا فإن هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب الروضة الندية للعلامة محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القنوجي البخاري الحسيني رحمه الله تعالى، وهو شرح على متن الدرر البهية للعلامة القاضي الكبير محمد بن علي الشوكاني رحم الله الجميع. وقبل الشروع في إقراء الكتاب والنظر في مسائله، لا بد من ذكر ترجمات مختصرة عن المصنفين، مصنف المتن وهو الأصل، ومصنف الشرح والتعريف المختصر أيضا بالكتابين، لأن هذا من حقهما علينا، ومن جهة أخرى لبيان منهجهما في تصنيف كتابيهما. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فقد ترجم لنفسه في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، وكذلك أيضا القنوجي ترجم لنفسه في كتابه أبجد العلوم، فهذان العالمان من جملة العلماء الذين ترجموا لأنفسهم، وهم أعلم بأحوالهم وبما كانوا عليه أعلى العلماء الذين ترجموا لأنفسهم، وهم كثر في تاريخ هذه الأمة. والشوكاني يلقب هكذا بالشوكاني ثم الصنعاني، وسنذكر بعد قليل جملة من ترجمته واسمه. أما اسمه فهو محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، وقد ساق نسبه رحمه الله تعالى كاملا في ترجمته لشيخه ووالده، أو لوالده وشيخه علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فإنه ترجم لوالده وذكر نسبه وأنهاه إلى زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عامر بن سالخ، إلى آخر ما ذكره من نسبه حتى أوصله إلى آدم عليه السلام. ومعلوم أن اليمن ينتهي نسبها إلى حمير بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن قحطان، وأن قحطان هو ابن عامر، وأن هذا مما حكوا عليه الاتفاق. و كما قلت قبل قليل فإنه يلقب بالشوكاني نسبة إلى شوكان، وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم، والنسبة إلى شوكان ليست نسبة حقيقية، لأن وطن والده ووطن سلفه وقرابته ومكان عدني شوكان أو عدني شوكان، وهذا ما يسمى بعدن لاعه إن صح هذا. فعلى كل حال هذا النسب الذي اشتهر به الشوكاني رحمه الله تعالى، وكان يكتبه على كتبه، وهو صنعاني أيضا لأنه استوطنها هو ووالده ونشأ فيها. وقد ذكر ترجمته وتنشئته وفضل الله عليه بما من به عليه من والده، وهو رحمه الله أيضا ذكر تاريخ ولادته، وهذا من أحسن ما يترجم به للعالم نفسه. ومن ذلك من أهم ما يذكر في ترجمته نشأته وأثر النشأة على العالم وعلى طالب العلم. أسرة الشوكاني كانت أسرة علم وقضاء، وكانت لها مكانة مرموقة عالية جدا في المناصب، والقرب من القائمين على سياسة الملك في تلك البلاد. وهذا رشحه إلى أن يقوم على كثير من مسائل العلم والدعوة. والشوكاني علينا وعليه رحمة الله عني بالعلم عناية فائقة، حفظا ودرسا وتفهما ومعرفة بوجوه أهله، ولازم كثيرين من الشيوخ، ولما شرع في طلب العلم حفظ ما يشتهر حفظه عند أهل العلم في زمانه، ولأن صنعاء كانت في ذلك الوقت زاخرة بالعلم والعلماء والأدباء والقائمين على العلم والناشرين له على اختلاف مذاهبهم ومشارفهم ومشاربهم ومناهجهم وما دخلوا فيه من الأمور التي لا يعني لا تكون مرضية كما هو معلوم. حفظ الشوكاني رحمه الله تعالى القرآن وجوده على يد مشايخ صنعاء، وكان إذ ذاك طفلا، وهذا ما يبدأ به أهل العلم ويبدأ به الآباء في تربية أبنائهم، فإنهم كانوا يعتنون بتحفيظ القرآن لأبنائهم عناية فائقة ولا يشغلونهم بأي شيء سوى القرآن. ثم إن الشوكاني رحمه الله تعالى قد ذكر الكتب التي قرأها وحفظها ودرسها وتعلمها على مشايخه، وذكر مسموعاته ومقروآته، وفي ثبته أيضا إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر، ذكر ما قرأه وما سمعه وما حضره على الشيوخ. وأيضا هذه كانت طريقة جماعات من أهل العلم، والشوكاني رحمه الله تعالى كان موسوعة عظيمة في العلوم الشرعية، وخصوصا عندما توجه إلى معرفة الدليل واتباع الدليل والأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. فهو رحمه الله تعالى لازم صنعاء ولم يرحل إلى غيرها من المدن، وعندما لازم صنعاء أعطاها حقها من أخذ علوم أهلها، وصنف الكتب الكثيرة التي لا تخفى على طلاب العلم والمشاركين، و شارك في كثير من العلوم ولم يترك بابا إلا وولج فيه عليه رحمة الله تعالى على جهات من التحقيق الذي كان عليه أهل العلم في زمانه، فإنهم لم يكونوا يتوانون عن طلب العلم وعن التحقيق فيه، ولم يشغلهم عن العلم شيء. نريد أن نذكر في هذا المقام يعني جملة من الأساتذة، ونرجع إلى الكتب التي قرأها، لكنه تتلمذ رحمه الله تعالى في مدينة صنعاء، ومعلوم أن المذهب السائد كان إذ ذاك مذهب الزيدية، ولا يزال في كثير من تلك الأماكن وتلك البقاع وتلك الجهات. فمن مشاهير علمائه ومشايخه أحمد بن عامر الحدائي، والذين سأذكرهم قد ترجم لهم رحمه الله تعالى في كتابه البدر الطالع، والسيد الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكباني، والقاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع، والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وهذا كان يثني عليه جدا، وهو الذي أشار عليه بشرح منتقى الأخبار الذي سماه بني الأوطار، وكذلك علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر والقاسم بن يحيى الخولاني. ومن جملة شيوخه والده علي بن محمد الشوكاني، فإنه تلقى عليه أيضا جملة من العلوم، وله شيوخ آخرون كثر. وذكر رحمه الله تعالى الكتب التي قرأها على كل واحد من هؤلاء العلماء، والحقيقة أن النظر فيما قرأه رحمه الله مع ملازمة الحفظ والإتقان شيء مذهل جدا لمن نظر فيه، وهو قد فصل جدا في ذكره الكتب مفصلة التي قرأها على شيوخه، وما أخذ عنهم كل واحد بذكر الكتب التي قرأها عليه، وهي الكتب التي كانت مشهورة في تلك البلاد. من ذلك أنه قرأ على أحمد بن عامر الحدائي الأزهار وشرحها مرتين، وهو معلوم أن كتاب الأزهار، وهو الذي شرحه مصنف الشوكاني رحمه الله نفسه في كتابه لا إله إلا الله الأزهار بستان الأخيار أو شيء من هذا القبيل، وقرأ عليه أيضا الفرائض يعني المواريث مرتين، وقرأ على إسماعيل بن الحسن ملحة الإعراب وشرحها للمعروف بشرح بحرق في علم الصرف، وقرأ على عبد القادر الكوكباني جمع الجوامع وشرحها للمحلي في أصول الفقه، وشرح القلائد للنجري وبعض المواقف العضدية وشرحها للشريف، وأصول الدين وبعض البحر الزخار، وأيضا قرأ الأزهار على هذا الرجل أيضا، وسمع عليه صحيح مسلم جميعا وشرحه على النووي. والحقيقة أننا إذا ذهبنا نذكر أشياء من هذه القبيل سيطول بنا المجلس جدا، لكن المقصود هو أن هؤلاء العلماء لم يتركوا شيئا من وجوه العلم إلا وتوجهوا إليه، ولا بابا من طرق العلم ولا طريقا من طرق العلم إلا سلكوه، ولا بابا إلا وولجوه، ولهذا ظهرت شخصيته وعلومه في مصنفاته، فإنه صنف كتبا كثيرة، منها أشهر الكتب التي تداولها طلاب العلم، ومن أشهرها نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الذي شرح به كتاب منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحراني، وكتابه في التفسير فتح القدير، وهذا المتن الذي نحن بصدد دراسته وإقرائه الدرر البهية، وشرحه أيضا وسمى شرحه الدراري البهية، وهما مطبوعان. ومنها أيضا أنه رحمه الله صنف الكتب الكثيرة في مختلف العلوم، مثل كتاب قطر الولي، وشرح الكثير من الكتب وحش على كثير من الكتب كشفاء الأوام، حاشية يعني على شفاء الأوام سماها وبل الغمام، حاشية على شفاء الأوام، وكثير من الكتب التي لا يمكن أن تستوفى وأن تستوعب في هذا المقام، وجمعت في مجاميع كثيرة، وكثير منها ولله الحمد مطبوع متداول بين طلاب العلم وحملته ومحبيه. كانت وفاته سنة 50 و200 وألف عليه رحمة الله ومغفرته، بعد جهد وجهاد، وقد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جدا، وأثنى عليه وعلى ملوك آل سعود في زمانه في كتابه البدر الطالع في مواضع ليست بالقليلة، وصنف كتابه الدر النضيد في إتحاء في إخلاص كلمة التوحيد، وهذا الكتاب من كتب التوحيد التي تقرأ وتدرس، وقد درسه شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان رحمه حفظه الله، وحضرناه عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. وكتاب التحف في مذاهب السلف أيضا انتصر فيه لطريقة السلف رحمهم الله تعالى ولعقيدتهم، وإن كان قد وقع له نوع اضطراب في أبواب من الأسماء والصفات التي مرجعها إلى الصفات الاختيارية. الشارح الذي هو العلامة أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي، كانت وفاته سنة 700 وألف، وذكرت لكم سابقا بأنه أيضا ممن ترجم لنفسه، فإنه قد ترجم لنفسه في كتابه أبجد العلوم في المجلد الثالث منه، الشوكاني ترجم لنفسه في بدر الطالع في المجلد الثاني منه. والصديق حسن خان والعلامة أبو الطيب صديق بن حسن خان بن علي أو صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري، وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسبه يتصل إلى علي بن الحسين بن علي، كان مولده سنة 48 و200 وألف، نشأ ببلدته في الهند في قنوج، وهي معروفة في تلك الأقطار الهندية، وتتلمذ على كثير من الشيوخ، منهم أخوه الأكبر أحمد بن حسين بن حسن، والشيخ محمد صدر الدين خان الديلوي، والشيخ القاضي حسن بن محسن السبعي الأنصاري، والشيخ المعمر صالح بن عبد الحق بن فضل الله، والشيخ يحيى بن محمد بن أحمد الحازمي، وكان قاضيا لعدن. والمصنف رحمه الله تعالى أيضا عن الشارح صاحب الروضة الندية ممن له مشاركات في علوم شتى، وصنف الكثير من الكتب، ومنها كتابه فتح البيان في مقاصد القرآن في 10 أجزاء، وصنف هذا الكتاب الذي هو الروضة الندية. ولما صنف كتابه هذا فتح البيان اطلع عليه العلامة حمد بن عتيق رحمه الله، فرآه قد خالف فيه في مواضع لعقيدة السلف، فراسله الشيخ حمد بن عتيق، كان من أمة الدعوة، راسله الشيخ حمد، راسل الصديق حسن خان القنوجي، ومعلوم أيضا أنه كان زوجا لملكة بهوبال في ذلك الوقت الذي كانوا عليه في تفرق الناس في ممالكهم. لما وقعت فيه من هذه الهنات لما وقعت منه هذه الهنات راسله الشيخ حمد بن عتيق، ورسالته مشهورة مطبوعة في مقدمة الدكتور عاصم القريوتي لكتاب عقيدة كتاب ثمرات قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، نقلها وفيها فوائد في الحقيقة عزيزة جدا. ورجع رحمه الله تعالى كما ذكروا إلى ما عليه اعتقاد السلف، واقتنى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ولما حصل له هذا الرجوع وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى صنف كتابه قطف الثمر في اعتقاد أهل الأثر، وهو كتاب مطبوع كما أشرت قبل قليل، وفيه فوائد، ورتبه على مسائل كثيرة في الاعتقاد. مصنفاته كثيرة جدا كما أشرت إلى ذلك، أكثر من 230 مؤلفا، منها فتح البيان في مقاصد القرآن، ونيل المرام في تفسير آيات الأحكام، والإذاعة لما كان وما يكون في الساعة، فتح العلام شرح بلوغ المرام، والروض البسام من ترجمة بلوغ المرام، والحطة في ذكر الصحاح الستة، يعني عون الباري لحل أدلة البخاري، والانتقاد الرجيح بشرح الانتقاد الصحيح، والدين الخالص، وكلها كتب بعضها كبير، والبلغة في أصول اللغة، والعالم الخفاق في علم الاشتقاق، والتاج المكلل من جوهر المآثر وطراز الآخر والأول، وأبجد العلوم أيضا من الكتب المهمة جدا التي صنفها، وفيها تعريف بالعلوم والكتب وكيف يطلب العلم وما شابه ذلك. وقد قام رحمه الله تعالى فيما نحسب بكثير من الجهد والجهاد في طلب العلم وفي نشر السنة، وخصوصا بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالرجوع إلى مذهب السلف وطريقتهم. هذا الكتاب أو أصل الكتاب الذي هو الدرر البهية هو متن مختصر في راجح القول والاختيار مع ما أجمع عليه من مسائل الفقه، فجعله رحمه الله تعالى على طريقة الفقهاء. فهذا المتن مختصر في الفقه، لم يلتزم فيه مذهبا معينا، وإنما ذكر المسائل التي ترجح عنده دليلها وقام عليه تعليلها. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم المصنف بهذا الكتاب، فهو أول من شرحه، وشرحه مطبوع، وسماه الدراري المضية، شرح الدرر البهية. شرحه شرحا يناسب هذا المتن وما يتعلق بمسائله، وانتصر للمسائل التي اختارها ورجحها مما وقع فيه الخلاف. وشرحه بعده ابنه، وسمى شرحه الصموط الذهبية، وشرحه أيضا مطبوع. ثم أيضا من الذين شرحوه الصديق حسن خان، وسمى كتابه الروضة الندية. وسنرجع إلى كتاب الروضة الندية بعد الكلام على أصل المتن. كما قلت لكم، عرفنا بالمتن تعريفا مختصرا يسيرا، وبعد ذلك قد عني العلماء رحمهم الله تعالى بهذا المتن منذ صنفه شرحا ونظما وغير ذلك. فمن شروحه كما ذكرت الدرار المضية، شرح الدرر البهية، مطبوع عدة طبعات، طبعاته كثيرة. ثم شرحه ابنه أحمد بن محمد الشوكاني، كانت وفاته سنة 81 و200 وألف، في كتاب سماه الصموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، مطبوع في مجلد. ثم شرحه الصديق حسن خان، وسنرجع إليه، ونظمه كثير من أهل العلم، منهم علي بن محمد بن عقيل الحازمي، ومنهم علي بن محمد العمراني، وسماه السلوك السنية أو السنية لصمت الدرر البهية في المسائل الفقهية، ومحمد بن يحيى الضمدي أيضا، ونظمها علي بن عبد الله الإرياني. وهذا مما يدل على عنايتهم بهذا المتن. وقبل أن أرجع إلى شرح الروضة الندية، أيضا هناك شرح طبع مؤخرا لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 35 و400 و1000، وسماه شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية. أما الشرح الذي سنتكلم عليه وهو موضوع درسنا وجلساتنا والشرح الذي سنقرأه على حسب اختياركم، وسماه مصنفه الروضة الندية، هكذا سماه شرح الدرر البهية. وهذا الشرح أيضا سار فيه على الدليل، ونقل كثيرا من كلام الشوكاني من الدراري، بل لا يكاد يترك شيئا إلا وينقله من أصل شرح الشوكاني الذي هو الدراري المضية، بحيث لو قابل طالب العلم بين قول الشوكان بين قول القنوجي وما هو موجود في الدراري أو موجود في وبل الغمام خصوصا، بل أكاد أجزم عند قراءتي للروضة ووبل الغمام أن كل ما قال فيه الصديق حسن خان أقول، فإنه من سياق كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذه الروضة في الحقيقة أنها نالت شهرة أكثر من شرح المصنف نفسه الدراري المضية، ولم أرى أحدا من أهل العلم المشهورين المعروفين عني بكتاب الدراري المضية، بينما عني بالروضة طائفة من العلماء، منهم جمال الدين القاسمي الدمشقي، وما سأذكره من هذه الأسماء فإنه لا يلزم أن نكون موافقين له في مسالكه ومذاهبه، فإن القاسمية وقعت له هنات وهنات رحمه الله. كانت وفاته سنة 23 و300 ألف، فإنه قد علق على كتاب الروضة الندية في مواضع. وكذلك العلامة المحدث الكبير شيخ مصر في هذه الأعصار أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300، وهناك حواش وتعليقات للعلامة المحدث تاج المحدثين في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، المتوفى سنة 20 و400 و1000. كل هؤلاء عملوا حواش على هذه الروضة الندية، مما يدل على شهرتها والعناية بها، فهم بين موافق ومخالف للشارح في مسائل كثيرة تتعلق بالكتاب. ربما أشير إلى شيء منها، فيما يستقبل عند قراءة هذا الشرح وهذا المتن. طيب نقرأ ما تيسر من كلام المصنف رحمه الله تعالى، تحبون أن تقرأوا؟
نعم شيخنا،
تفضل.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: نحمدك اللهم أنت الذي علمت الناس في دينهم حكما وفي دنياهم أحكاما، وجعلت أمة خاتم الرسل المرحومة أكرم الأمم كلها منزلا ومقاما، وما زلت ألهمت من شئت وتلهم من تشاء منهم في كل قرن استعمال السنن المطهرة على وجهها إلهاما، ونهيتهم عن التفرق في الدين وأوضحت لهم سبيل اليقين، فأصبحوا بنعمتك بررة كراما، ومن فك عدولهم نفوا عن الدين وينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، حتى عاد علم الحق معتدلا قواما. ونصلي عليك أيها النبي الكريم، بك من علينا بالإيمان وهدانا إسلاما، لطفا بنا ورحمة علينا وبركة فينا وإحسانا إلينا وإكراما، فكان ذلك لزاما. ولولاك ما اهتدينا ولا صلينا ولا علمنا أحكاما، فكنت أنت داعينا إلى الله سبحانه وتعالى وهاديا لنا ورؤوفا بنا وفينا إماما. ونسلم عليكم أهل البيت الطاهرين الطيبين، أنتم أصبتم من سعادة الدارين سهاما، وقمتم بالحق الحقيقي بالاتباع كما يحق قياما. ورضي الله عنكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم انتظم مبتغى الأمة الأمية بدءا وختاما، ومنكم استتب أمر الملة المكرمة أصلا وفرعا واهتماما. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل الحديث، أنتم كشفتم للناس عن صراح الحق وصحاح السنة وقح الشريعة ظلاما، وعن وجه الدين القويم والصراط المستقيم لثاما، وكيف وقد جعلكم الله تعالى للمتقين إماما.
نعم، في هذه المقدمة توطئة اختصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلك فيها مسلكا يكاد أن ينفرد فيه أو به، وهو مسلك استحضار المخاطب، وهذا جائز في أصل الشرع لأنه في حكم الموجود، وهو أسلوب بلاغي معروف، كأنه يخاطب الغائب وينزله منزلة الحاضر، وهذا جائز جار على سنن العربي في بلاغتهم، لكن إن كان معه طلب أو دعاء أو استغاثة أو استعانة فإنه مقطوع بمنعه. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم أمته التشهد في تعليمه لأمته التشهد وصيغته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها المصلي يقول السلام عليك أيها النبي، وهذا على سبيل الاستحضار وعلى سبيل ورود النص، وما يتعلق أيضا بالسلام والصلاة وطلب البركات والرحمات والثناء على آل البيت. نعم،
أحسن الله إليكم. وبعد، فلما جمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام سلالة السلف الصلحاء تذكار العرب العرباء وارث علوم سيد المرسلين خاتمة المفسرين والمحدثين شيخ شيوخنا الكاملين المجتهد المطلق العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفى سنة 55 و200 للهجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الفردوس منزله ونزله ومأواه، المختصر الذي سماه الدرر الربهية المسائل الفقهية، قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي فإنه قالها وقيلها غير ملتفت إلى ما اشتهر، فالحق أحق بالاتباع وغير جامد على ما ذكر في الزبر، فلمسلك التحقيق اتساع، بل محض فيه النصح النصيح ومخض عن زبد الحق الصريح، وأتى بتحقيقات جليلة خلت عنها الدفاتر، وأشار إلى تدقيقات نفيسة لم تحوها صحف الأكابر. ونسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. سأله جماعة من
نعم في هذا لحظة في هذا أيضا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو من عزيز الفوائد في معرفة منهج الشوكاني رحمه الله تعالى في متن الدرر، وقد نبهت عليه في الكلام سابقا بشيء من الاختصار، إلا أنه هنا أيضا أفاد فوائد طيبة في هذا الباب باعتبار أنه قد قرأ الكتاب ودرسه وشرحه ووضع عليه هذا الشرح وهذه الحاشية، وأن المصنف رحمه الله تعالى، أعني مصنف الدرر البهية في المسائل الفقهية، صنفه قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، وأنه ترك ما كان منها من محض الرأي. لماذا هذه الفاء تعليلية؟ فإنه قالها وقيلها، وأنه لم يلتفت إلى ما اشتهر. لماذا؟ لأن الحق أحق بالاتباع، وأنه لم يجمد على ما هو موجود في الكتب لمجرد النقل والتتابع المحض، التتابع المحض، وإنما اقتصر على النصح النصيح، وبين صريح العبارات، وأثنى على هذا المتن المصنف رحمه الله بأنه أشار إلى تدقيقات نفيسة لم تحوها صحف الأكابر، وأن نسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، وهذا من أحسن ما يقال. فأنت إذا تعرفت على هذه المقدمة لم تنتظر من الشوكاني ولا من صاحب الروضة أن يأتوك بكثير من فروع المسائل التي لم يدل عليها الدليل، أو لم تقم عليها، أو لم يقم عليها حجة ولا تعويل، ولكن هذا المسلك قد يعترض عليه كثير من العلماء، وهم مصيبون فيما يعترضون به، من جهة أن المسائل يتفرع عنها مسائل لا بد منها، ولا زالت حاجات الناس قائمة في الأحكام الشرعية. ولكن هذا العذر المصنف وعذر الشارح أنهما اعتمدا على الاختصار، فلا يلزمان بما لا يلزم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سأله جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافع العاضين على علوم الاجتهاد لأقوى لحي وأحد ناجد أن يجري عليهم عروس ذلك المختصر ويزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر، فاستمهلهم ريثما يصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح وينقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح ويرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح ويوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح، فشرحه بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر وسماه الدرار المضية شرح الدرر البهية، وفيه ما قال قائل: إن شئت في شرع النبي تقبح بزند فيه واري فاعكف على الدرر التي سلكت بسمط من دراري. وشرحه هذا كان بالقول فجعلته شرحا ممزوجا وصيرته على منواله منسوجا مستوعبا للفظه ومعناه ومستصحبا لفحاويه ومبناه مضيفا إليه مذاهب الفقهاء ليظهر ضعفها وقوتها عند تقابل الأدلة وتعارضها بالآراء لا للأخذ بها على ما كان بأي حال، فإن الرجال تعرف بالحق لا الحق بالرجال. ثم زدت عليه أشياء من حاشية الماتن على شفاء الأوام التي سماها وبل الغمام ومن غيرها عند النظر الثاني في هذا الكتاب، فعاد بحمد الله تعالى كما قيل اللبأ وابن طاب.
نعم، هنا أيضا يذكر المصنف رحمه الله وقوفه على المتن وعلى شرحه، وأن الشرح مسمى بالدرار المضية شرح الدرر البهية، وأنه اعتمده في هذا الشرح لكنه جعله ممزوجا مع بعضه البعض، ثم إنه عليه رحمة الله نبه على أنه في شرحه يعني الروضة سيذكر مذاهب العلماء من أجل تصحيح الصحيح منها ورد غير صحيح، وهذا على مقتضى اجتهاده عليه رحمة الله، أي على مقتضى اجتهاد الماتن وعلى مقتضى اجتهاد الشارح على حسب ما ظهر لهم من قوة الدليل والرأي، وهذا ستلتفت إليه إن شاء الله تعالى عند قراءة هذا المتن وهذا الشرح، وسنتعرف على وجوه الاستدلال، فما ذكره المصنف على وجه الدليل وأعرض فيه عن التعليل بينته إن شاء الله تعالى فيما سأعلق به على هذه الروضة، لأن جانب التعليل قد يكون مخلا من هذا الكتاب الذي هو كتاب القنوجي. وذكر أيضا أنه استفاد من حاشية الماتن شفاء الأوام، وفي الحقيقة أنها من أحسن الحواشي على كتب الزيدية التي وضعها الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنت يعني مولعا بالقراءة فيها والأخذ من فوائدها، وكانت مطبوعة في القديم، إلا أنها ليست بين يدي وفي حوزتي في هذه المقامات، ولا أدري بوجودها في هذه البلاد، لكن سأحرص إن شاء الله تعالى على اقتنائها من أجل الاستفادة منها في هذه التعليقات. نعم.
بارك الله فيك، أحسن الله فيك. قال رحمه الله: وقد أمليت هذا الشرح على طريق الارتجال بالاستعجال إرشادا إلى طرق من العلم طالما تركت، وهزا لطبائع جامدة طالما ركدت، راجيا من الله تعالى أكون ممن تعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وأذاعه وحفظه على الناس وفيهم روجه وأشاعه. فدونك هذا المشروح والشرح يلقي إليك زمام التفويض في المدح والقدح، يا من له في أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التدقيق برود، كيف وهو يروي غليل طالب فقه السنة ويشفي عليل السائقين إلى مساق الجنة، فليسعد به كل طالب الحق الصادق، كل طالب الحق الصادق. الشيخ في الحاشية قال: لعله للحق صادق، كل طالب للحق صادق ويظن
هذا نعم هذا أوصح، هذا أفصح، صحيح، أنا ما هي عندي لكن هذا أفصح، صح.
ويظن به كل ذي باطل زاهق، ولئن رده القاصرون فسيقبله الماهرون، وإن ذمه الجهلة فسوف يمدحه الكملة. وسميت هذا الشرح الأنيس بل العلق النفيس، الروضة الندية، شرح الدرر البهية. والله سبحانه وتعالى أرجو أن يعين على التمام وينفعني به ومن أخلفه وجميع المتبعين بالسنن في هذه الدار ودار السلام، إنه ولي الإجابة وبيده الهداية والإصابة.
نعم، هذا أيضا ما ختم به تعريفه بشرحه الذي هو الروضة الندية، وأنه سيشرح هذا الشرح على طريق الإملاء، أو شرحه على طريق الإملاء والارتجال والاستعجال. والحقيقة أن القنوجي كان من حفاظ العلم وحملته، مع انشغاله بالملك وتدبير مملكة بهوبال كما هو معروف، وأنه مع استعجاله في هذا يرشد إلى طريق الحق. وفي الحقيقة أن هذا الاستعجال بدا ظاهرا في بعض المواضع التي لم تسعف فيها ربما ذاكرته أو تحريره وتحقيقه لبعض المسائل، وهذا إن شاء الله يشار إليه في موضعه. وأب الله أن يكون لكتاب كمال مطلق محض لا اعتراض عليه إلا لكتاب الذي قال فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وحسبنا أن المتكلم في العلم طالب للحق، وإن عارض من يأخذ عنه العلم. وبين أن الواجب تلقي الحق وقبول الحق، وأن كل شيء يضعه البشر فإنه بين مدح وقدح وقبول ورد، لكن كلما كان المسلم متبعا للحق ومتبعا للكتاب والسنة فإنه يأخذ بمقتضى الدليل. طيب، نقرأ هذه المقدمة اليسيرة التي لم يعلق عليها القنوجي رحمه الله من كلام الماتن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين.
نعم، هنا اختصر الشوكاني رحمه الله تعالى على هذه التوطئة وهذه المقدمة لمتنه، ولم يعلق عليها القنوجي رحمه الله تعالى بشيء، ومذكور فيها البسملة، وحاصل ما يقال فيها ويحفظ ويضبط أنها استعانة وبركة، كما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه شروط الصلاة وواجباتها، فهي استعانة وبركة. وهذا في الحقيقة بعد التأمل والنظر أجمع ما يمكن أن يقال في هذه الكلمة، أنها استعانة بذكر اسم الله، بذكر كل اسم لله تعالى، وبركة بذكر كل اسم لله تبارك وتعالى. وهذا في اقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البسملة رسمت في المصاحف، وإن كان الخلاف مشهورا في هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة أو من كل سورة، لكن الإجماع منعقد على أنها مرسومة في المصاحف مزبورة فيها. وأما الخلاف في كونها من الفاتحة أو ليست من الفاتحة أو من سائر السور، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وعقب بعد ذلك بالحمد، وجاء به على صورة الخطاب أيضا وعلى صورة الفعل الذي يدل على الاستمرارية. فقال أحمد: من أمرنا بالتفقه في الدين؟ يعني أن الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يتفقهوا في الدين، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على من فقه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من وهذا في الصحيحين، وهذا أمر يعني مجمع عليه على فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يسمى ببراعة الاستهلال، بمعنى أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين وأن يرشدك إلى أن هذا المتن الذي ستقرأه وتستجمع قواك في معرفته والعلم به راجع إلى فقه الشريعة، والفقه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. ويضيف بعضهم التي طريقها الاجتهاد من أجل الفرق بين التعريفين، هل الفقه هو الفهم أو مطلق الفهم، أم أن الفقه هو الفهم الدقيق. على قولين الأصوليين الأمر فيهما سهل ميسور إن شاء الله تعالى. ثم قال: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم، يعني ما زال يحمد الله ويشكر الرب تبارك وتعالى على هذه النعمة التي من عليها على العباد بها من الإرشاد إلى الفقه دين الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين. وأفضل ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، كما عند البخاري عن أبي العالية. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي ونشرع في أصل الكتاب وأوله في أوله كتاب الطهارة بإذن الله تعالى في درسنا القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم.